بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم محمد من العراق سألت سؤالين يتعلق بالقبور والأموات. تقول في السؤال الأول، يعني هل يمكن للمرأة أن تزور المقابر؟ ثم قالت هل الأموات لما نزورهم يكون عندهم إحساس بالذين يزورونهم ويعرفونهم؟ أختي أم محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله موتاك وجميع موتى المسلمين. بالنسبة لزيارة المرأة للقبور تكرر كثيرا في هذا البرنامج، وذكرت أنا بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء في القديم والحديث، ولذلك لما نأتي إلى كتب أهل العلم وإلى مثلا دور الفتوى في البلاد الإسلامية نجد اختلاف، فمنهم من يقول يجوز مطلقا للمرأة أن تزور المقابر، وفيه من يقول يمنع مطلقا زيارة المرأة للمقابر، وفي قول ثالث قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة، ولكل وجهة هو موليها، ولكل له أدلته. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المنع هو الأقرب إلى الصواب، المنع أقرب إلى الصواب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. واللعن إذا ورد اللعن في حديث دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وجاء في لفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور بالتسهيل والتخفيف وليس بالتشديد، لعن زائرات القبور. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول يعني دعوته إلى الإسلام، دعوته إلى الإسلام، فالناس كان عندهم بقايا من التعلق بالمقبورين أو بالقبور، فمنع زيارة القبور مطلقا على الرجال وعلى النساء. ثم بعد ذلك أذن للرجال دون النساء، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا أمر. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة للميت، الميت إذا زاره أحد لا يعرفه ولا يشعر به، وإنما يشعر بالأثر الذي يأتيه من هذا الدعاء ومن هذه مثلا من هذا الثواب المشروع، مثلا إذا كان صدقة أو حج أو عمرة أو دعاء مثلا أو صدقة جارية، يشعر بهذا الميت، يقول من أين هذا؟ يسأل الملائكة من أين هذا؟ فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أو كما ورد في الحديث. أما أنه يشعر بالحي لما يأتيه أو يشعر بما يدور في البيت بعدما انتقل عنهم، هذا غير صحيح، بارك الله فيك، هذا غير صحيح. ولذلك الأموات فيما بينهم يتزاورون يعني في الحياة البرزخية، أما أن يكون الميت يسمع الحي أو يرى الحي أو يشعر به فلا. ولذلك قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد خاطب قتل بدر لما رموا في قليب بدر القليب، لما رموا أبو جهل وأضراب أبو جهل من صناديد قريش، أصبح يكلمهم، فقال الصحابة وقد تقرر عندهم أن الموتى ما يسمعوننا، فقال يا رسول كيف تتحدث مع أقوام قد أرموا أو 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 شيء من هذا اللفظ؟ فقال والله إنهم لأسمع منكم لي. وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل خص نبيه بجملة من الخصائص من ضمنها هذا. فيا أختي الفاضلة، إذا حببت أن تدعي لميتك في بيتك مثلا أو في أي بلد آخر، أما الزيارة فانتهي عنها، بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل أم فهد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عايزة أسأل، أنا أختي مريضة وبينزل عليها دم بقالها شهرين، ولفت على كثير من الدكاترة وعملت تحاليل وعملت كل شيء، والحين ما احنا عارفين انه وش الدم هذا بينزل عليها من سبب ايه. فالحين مش عارفين، هل ان احنا نروح للشيوخ؟ واحنا عندنا في مصر ما فيش الشيوخ مضمونة، فاحنا خايفين.
يعني أخت الفاضل أم فهد، أنت تسألين عن الدم يكون دم حيض ونفاس، دم حيض واستحاضة، ولا تسألين عن يعني شيء اسمه مرض أو شيء؟
لا لا لا، هذا مش دم حيض أو نفاس، هذا دم بينزل عليه الكلي.
إيه يعني
على طول.
يعني ينزل، هو ينزل معها من محل الولد يعني من.
أيوة يا شيخ.
وتقولين بأنه ينزل مدة شهرين، وأنت مستغربة، فعايزة تروحين للشيوخ يعني هم اللي يقرؤون. طيب يا أم فهد، وضح السؤال الآن.
وسؤال ثاني يا شيخ الله يخليك.
أيوة.
يا شيخ الحين بيقولوا تجارة التبرع بالأعضاء، هل التبرع بالأعضاء هذا حرام ولا حلال؟ لأن إحنا عندنا في مصر في بيقولوا هي حلال إنهم التبرع بالأعضاء.
في الحياة ولا بعد الوفاة؟
في الاثنين يا شيخ.
طيب طيب.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل أم أحمد، فرنسا. أم أحمد من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في قرية الجزائر فيها مسجد، هذاك المسجد ما فيش لا للوضوء ولا للشراب، كذلك الناس الذين يسكنون قرب المسجد ما عندهمش المال لكي يشربوا ولا حاجتهم. هل سؤالي هو، هل زكاة المال تجوز لحفر بئر لكي يستفيد منها المصلين وجيران المسجد، يجوز ولا لا؟
ان شاء الله يا محمد.
ان شاء الله، شكرا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل احمد خورفكان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا احمد.
السؤال الاول،
اي،
هل يجوز للرجل ازالة شعر رجله؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، ما الاهم، العلم ام الصلاه؟ يعني اذا حين واحد يروح يصلي وهو ما متعلم، ولا لازم يتعلم اول شيء بعدين يروح يصلي؟
ان شاء الله يا احمد،
مشكور شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا احمد، تفضل ابو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحييك شيخ. عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول شيخ، بالنسبه شيخ بعضهم الشيخ ما يحترموا مثلا كبير السن، خاصة الشيخ مثلا زي ما تقول عند إذا ذهب إلى المستشفى مثلا، كمثلا إذا وجد عنده طبيبة أو مثلا يعني ممرضة، فالشيخ تحس الشيخ إنه مثلا يعني بأي حركة بأي مثلا يعني زي ما تقول الشيخ يبغاها من الله، دائما الشيخ يعني سبب أذى ومشاكل. فنصيحة الشيخ لبعض الشباب، هذا السؤال طبعا. من السؤال الثاني، بالنسبة للشيخ بعض القنوات الشيخ الذي مثلا بس يا شيخ مثلا الفتاوى، جزاه الله خير يا شيخ، الحمد لله على عيننا وراسنا يا شيخ، بس يا شيخ بعضهم الشيخ ما يستقبل اتصالات هاتفيه، بعضهم الشيخ عن طريق الرسائل النصيه مثلا يعني. بس يا شيخ اللي يحزن يا شيخ انه مثلا المراه اذا تبغى ترسل مثلا شيخ يتعلق موضوعها مثلا عن الحيض او يا شيخ، هي تبغى يا شيخ تعرف اين ذهبت الرساله مثلا يا شيخ، هل استقبلها مثلا يعني تبع البرنامج او مثلا يعني اللي تحته يا شيخ؟ فيا شيخ ما يعني ما يظهر في الفضائيات مثلا، زي عندنا يا شيخ القناة السعودية عندنا يا شيخ ما يستقبلون اتصال يا شيخ، فايش تنفع يا شيخ؟ هل مثلا يعني ترسل او ما ترسل يا شيخ؟ هذا السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثالث، طال عمرك الله يعطيك العافية يا شيخ، الصحة والعافية، المنارة البيضاء يا شيخ في سوريا جامع الأموي، ايش فضائلها يا شيخ؟ البعض الشيخ يقول الحرمين الشريفين ويا شيخ مسجد الأقصى المبارك، بس يا شيخ يقول الجامع الأموي شيخ له فضائل وله أحاديث نبوية. أتمنى يا شيخ أنك تذكرها، وجزاك الله ألف كل خير يا شيخ.
الله يعافيك، حياك الله يا أخي. أبو راشد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟
خير ونعم، الله يحييك.
عندنا سؤال، الله يجزيك خير.
تفضل طال عمرك.
سلام فضلك. أنا عندي طال عمرك مجموعة طيور،
أي،
مبالغها كبيرة.
فأنا
أنتج منها وبيع.
نعم.
هاي الطيور عليها زكاة؟ وإذا كان عليها الزكاة، هل كيفية استخراج الزكاة؟
والجميع الطيور يعني هذه طريقتك معها أنك تنتج منها وتبيع؟
نعم.
أبشر يا أبو راشد.
أغلبها يعني كلها يعني يمكن 95% 100% تقريبا، يعني كلها الجميع تقريبا.
إن شاء الله يا أبو راشد.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
أم شذا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك، تحياتي الأخوة العاملين معك. شوف لي أسئلة يمكن 4 تقريبا.
تفضل.
بالنسبة للمسح على الجواري، يعني لازم فرضا يعني لازم تبقى نفس الجواري اللي احنا لاب فيها عفوا، يعني نقدر نبدلها غير جواري
إن شاء الله.
وإذا مثلا نزعناها يعني يصير مثلا نغسل الرجل مو إلا 24 ساعة
إن شاء الله.
هذا سؤال واحد. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لصلاة سنة الفجر، الشيخ يعني مثلا من يأذن الأذان، أنت قلت صوته قد 10 دقائق سابقا تنصلي، لأن سنة الفجر هم من آخرها رأسا يعني بعد الأذان بس صلاة الفريضة
إن شاء الله.
وبالنسبة للزكاة، يعني أختي يعني مو إلا يبلغ النصاب يعني أجهل، يعني هي تأخذ على كل 100 يعني كل ما صار لها 100,000 تطلع 2.5 يعني ما تنتظر، فباستمرار هي الفلوس اللي تزكية مو إلا في السنة ولا إلا يصير النصاب.
إن شاء الله.
إيه وبتها سألتني سؤال الشيخ، يعني هي الدواء مالتها يعني مثلا قبل 10 أيام نزل عليها يعني تبديل جوزي لون جوزي، فبعدين وراها صاير لون أبيض يعني صف كأنه صفرت، فقالت ليش أسوي أنا الشيخ عليك؟ فيعني أنا حسب معلومات يعني من البرنامج انه قلت لها تغسلي واستمري بالصلاه والوضوء وهاك ما يحتاج غسل.
اختي
لحد الان هي قاعده
اختي يعني اختي ام شذا اختي ام شذا بنتها بالنسبه لهذه اول مره تنزل عليها الدوره؟
لا لا يعني هي عمرها 22
بنت. طيب وبالنسبه للون هذا اللي نزل بعد دم ولا نزل طبيعي من دون دم؟
لا لا كنت نزل بعد بس لون جوزي، وبعدين كان ثاني يوم صار يعني مادة بيضة يعني هاي
الأبيض. بس عندي قطع أختي مش هذا ما فهمت الآن، بالنسبة لها يعني نزل عليها هكذا فجأة ولا كان في دم وانقطع الدم ونزل عليها؟
لا لا فجأة، هي فجأة يعني بعد فترة نظافة فجأة نازل عليها قبل 10 أيام من فترة الدورة.
واستمر معها كم يوم؟
بس يوم واحد وبعدين صارت نظيفة اطهرت يعني نزل مادة بيضة وبعدين يعني غسلت، فأنا قلت لها ما يحتاج غسل ولا يحتاج إنه يعني غسل يعني مال الدورة
إن شاء الله. طيب واضح، أبشر يا أختي الفاضلة
استمر يعني
إن شاء الله. إن شاء الله أبشر.
يعني خطأ لو صح شيخ
إن شاء الله.
يعني
إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك.
عندي سؤال شيخنا بصورة الأعلى،
كيف
أكو آية يعني آية يقول يعني الولى اللي يدخلون النار لهم.
يا أختي أم شذا أعتذر منك، قطع يا أختي الفاضل. أختي الفاضل قطع، ما فهمت عليك، أعيد السؤال. راح خلاص، أعتذر والله قطع، ما سمعتك زين يا أختي أم شذا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم محمد من أبو ظبي يعني بالأمس تسأل تقول يعني هل يجوز أخذ الصابون والشامبو والأشياء الموجودة في الفندق، يعني بعدما يسكن الإنسان في الفندق يوجد شامبو، يوجد أقلام، يوجد دفاتر، يوجد صابون مثلا، هل من حقي هذا أنا كنزيل في هذا الفندق أم لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا يرجع إلى نظام الفندق، يرجع إلى قانون الفندق، فهل مثلا الفندق يعتبر هذه الأشياء ملك للنزيل بحيث أنه لو غادر أخذ معه، أم أنه يرفض ذلك بحيث أنه يجعل هذا للاستهلاك الداخلي، بمعنى يستهلك هذه الأشياء أثناء سكنه، وإذا بقي شيء فليس له الحق في أن يأخذ هذا معه. أنا ما أدري إيش نظام الفندق، فأنت يا أخت الفاضلة يعني بإمكانك أنك تسألين المسؤول عن الفندق أو الاستقبال أو يعني مسؤول الخدمات، تقولين له بالنسبة لهذه الأشياء بكل وضوح وشفافية، قولي له بالنسبة لهذه الأشياء لما الآن مثلا الشامبو نصفه يبقى نصفه مثلا، أخذ لي ولا تأخذون أنتم ولا هذا لكم؟ في أقلام ودفاتر هذه داخل ضمن سعر الغرفة وإلا هي مستقلة مثلا، وتنتهي المشكلة. فإذا قالك والله لا هذا أصلا يعني يوميا ينزل شامبو وصابون هذا ملك للنزيل، هذا حق مشروع لك. أما إذا قال لا هذا وضع للاستهلاك اليومي فقط وليس يعني للنزيل الحق في أن يأخذ شيء، لا ما يجوز تأخذون شيء من هذا الفندق. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول يعني العيال داخلين في يعني في شراء أسهم في شركة من الشركات، تقول يعني أحيانا إذا يعني نزل يشترون وإذا ارتفع يبيعون، تقول هل هذا جائز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيها، نعم جائز، ما في شيء، التجارة في الأسهم جائزة ولله الحمد ومباحة ما دام أن طبيعة الشغل وطبيعة نشاط الشركة مباح وحلال ما فيها شيء والحمد لله. ويجوز للي اشترى الأسهم أنه يشتري أثناء انخفاض، تعرفين الآن أهل الأسهم يتابعون عملية الارتفاع والانخفاض في الأسهم، فإذا انخفض اشتروا وإذا ارتفع باعوا وبهذا يكسبون بهذه التجارة، ما فيها شيء ما دام الحمد لله الشركة نشاطها مباح وحلال وما دام أن العملية قائمة على مسألة التربص بالربح والعملية كلها بهالطريقة هذه ما فيها شيء من الشروط المحرمة، ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. أم فهد من مصر تسأل تقول أختها مريضة وينزل عليها دم من شهرين ولم ينقطع، تقول يعني حتى التحاليل ما ظهر شيء، تقول هل نذهب إلى الشيوخ؟ الشيوخ تقول أكثر أغلبهم اللي عندنا طبعا ما نثق فيهم أو شيء، يعني تقصد اللي يقرؤون مش الشيوخ العلم، لا الشيوخ الدجل هذول اللي 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 اكثرهم سحرة وكهان وعرافين ويسمون انفسهم شيوخ، هذا الذي فهمته من ام فهد. ام فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبه لنزول الدم على المراه مده شهرين وثلاثه واربعه وخمسه، هذا حقيقه ما يجوز للانسان يروح باله بعيد يقول والله هذا سحر ولا عين ولا شيء، هذا غير صحيح. هذا وجد في بعض النساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك بنات جحش زينب وفاطمة وأربع بنات من بنات جحش كلهن كن يستحضن، عندهم استحاضة، حتى قالت إحداهن يا رسول الله إني أثجه ثجا، يعني ينزل الدم بشكل كبير. فيا أخت الفاضلة بالنسبة لأختك هذا شيء طبيعي وعادي وموجود في كثير من النساء، الدم ما ينقطع عندها، الدم ما ينقطع، هذا يسمى دم الاستحاضة وهو دم عرق في أول الرحم ينزل من أول الرحم. هذا صحيح أنه مرض لكن ما هو مرض اللي يخاف منه الإنسان أو يبحث والله عن من يقرأ أو شيء من هذا القبيل. فيقتل الفاضلة لا يروح بالك بعيد ولا تلجؤون إلى هؤلاء السحرة والكهان والعرافين والدجالين أو اللي يسمون أنفسهم الشيوخ يضحكون عليكم يبتزون أموالكم يضحكون على ذقونكم ويأخذون منكم الأموال وممكن أنهم يربطونكم بهم بحيث يقولون زورونا المرة الثانية مثل ما يفعل الدجالون هؤلاء مرة الثانية والثالثة والرابعة وفعلا يفضون جيوبكم على لا شيء. هذا شيء طبيعي والحمد لله. أختك بارك الله فيك بحاجة إلى طبيبة نساء تصف لها بعض الأدوية التي توقف هذا النزيف فقط، وما في داعي أنك تقلقين لا أنت ولا هي، وهذا أمر طبيعي. ولما أقول هذا الكلام ما أعني بأن أختك ما تستعمل الرقية، لا تستعمل الرقية ما فيها شيء، هي تصير راقية نفسها، تقرأ الفاتحة مثلا، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكثر من الدعاء بشكل طبيعي وعادي ولله الحمد. أما لجوئك إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمشايخ وهم في واقع الأمر دجالون يبتزون الناس، هذا غير صحيح ولا يجوز طبعا من الناحية الشرعية، ولا يجوز للإنسان أن يروج لمثل هؤلاء فيقوم لهم سوق يضلون فيه الناس ويدعونهم والعياذ بالله إلى غير سواء السبيل. أم فهد أيضا تسأل عن التبرع بالأعضاء. أخت الفاضلة بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء هذه من المسائل المعاصرة ومن النوازل، وأهل العلم لهم كلام طويل. من أهل العلم من يمنع مطلقا التبرع بالأعضاء ويقول بأن الإنسان لا يملك نفسه ولا ذاته وإنما البدن هذا ملك لله ولا يجوز الإنسان أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، هذا القول الأول. قالوا يمنع مطلقا في الحياة وبعد الوفاة. القول الثاني قالوا يجوز مطلقا في الحياة وبعد الوفاة ما دام أنه ما يتسبب على الإنسان بالضرر إذا كان حيا، قالوا ما فيها شيء، ويستدلون بقول الله جل وعلا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، وأيضا استدلون ببعض الأدلة الأخرى في السنة النبوية في قضية أن ينفع المسلم أخاه. هناك قول توسط وهو قالوا بأنه يجوز التبرع في الحياة فقط، أما بعد الوفاة فالإنسان ملك لله عز وجل في الحياة وبعد الوفاة، لكن بعد الوفاة خلاص الجسد ما يجوز التصرف فيه بحال من الأحوال، وأما الحياة فما دام أنه إذا تبرع بأحد أعضائه وهذا التبرع لا يعود على بدنه بالضرر، مثل عند بعض الناس عنده يعني عضوين من جنس واحد، كليتين مثلا، ها يقول يجوز، أو جزء من الكبد، قالوا بأن الكبد سبحان الله العظيم ينمو بنفسه، يعني لو أخذوا جزء من كبد الإنسان ينمو بسرعة ويزرع في شخص، قالوا هذا يجوز. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أن الإنسان يجوز له أن يتبرع بأحد أعضائه ما دام أنه ولله الحمد لا يترتب عليه ضرر، والأطباء المشرفين على حالته يقولون بأنه يجوز له، لأن يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، يستطيع أن يعيش بالكبد مثلا ويتبرع للآخرين، هذا الذي يظهر بأنه جائز في الحياة. أم أحمد بارك الله فيها من فرنسا تقول: عندهم قرية في الجزائر فيها مسجد وما فيه وضوء، ما في محل الوضوء، وأيضا أهل القرية يعانون من قضية عدم وجود الماء، عدم وجود الماء، فهل لنا أن نحفر بئرا أو نسقيهم شيء ولكن من مال الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعملك وتقبل منك. أختي الفاضلة، بالنسبة لمسائل الزكاة مسائل حساسة، ولذلك الله عز وجل تولى بيان من يستحق الزكاة بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء: هؤلاء هم أصناف الأصناف الذين يستحقون الزكاة. فأتى العلماء إلى قول الله عز وجل: وفي سبيل الله. فجمهور السلف والخلف، جمهور العلماء على أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي له راية وخلف إمام، يعني إمام من أئمة المسلمين، هذا هو الجهاد الشرعي. أما قضية أنه هل في سبيل الله يصرف في غيره، فالإمام أحمد رحمة الله عليه قال: نعم يصرف في الحج، يعني في مع الجهاد يصرف في الحج، قال: لأن الحج في سبيل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الحج جهادا. قال في حديث عائشة لما قالت: لماذا لا نحج يا رسول الله، الرجال فقط يحجون، قال: عليكن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وبعض الفقهاء وسع فذهب إلى أنه يدخل فيه كل ما فيه مصلحة للمسلمين، والصواب الذي لا ينبغي قول غيره هو أن في سبيل الله هو في الجهاد، في الجهاد الشرعي. ولو أخذ الناس بما ذهب إليه أحمد من كون الحج في سبيل الله يعني يضع زكاته في فقراء الحجاج فيجوز، أما غيره فلا، لأن ذاك بابه الصدقات، بابه الوقف، بابه الهبات. أما هذا فيما يتعلق بحفر الآبار وبناء المساجد وبناء دور الأيتام، هذا كله بابه الصدقات والوقف بارك الله فيك. ولذلك أخت الفاضلة، لا تصرفون الزكاة في هذا، وإنما صرفوا الصدقات في حفر البئر وسقي الماء بالنسبة للناس وبالنسبة للمسجد. الأخ أحمد من خورفكان بارك الله فيه يقول: هل يجوز للرجل أن يزيل شعر رجله؟ أخي الفاضل، يجوز للرجل إذا كان شعر رجله وصدره وظهره مثلا وذراعيه يؤذيه، يعني سبب له أذية، ما في بأس لو أزاله، ما في بأس لو أزاله. ومن هذا سؤالك عن شعر الرجل لا بأس. أما إذا كان القصد من إزالة الشعر التنعم، هذا ما ينبغي للرجل أن يشابه المرأة في مثل هذا الأمر، فالله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى وقال: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فالرجل فيه الخشونة والحموشة يعني هذا تركيبة الله عز وجل له، يعني الرجل فيه هذا الجانب، والمرأة فيها النعومة. ولذلك يروى عن عائشة بإسناد محل يعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، تقول: والذي جمل الرجال باللحى والذي جمل النساء بالذوائب، يعني تقسم بالله عز وجل. والمقصود بأنه إذا كان الرجل يقصد التنعم يشابه المرأة هذا ما يجوز. لعن الرسول يقول: لعن الله المخنثين من الرجال، عفوا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، يعني المسترجلة، هذه يسمونهم البويات، هذا الملعونات على ملعونات على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم نقل يعني بأن الله لعن هذه المسترجلة أو هذه ما يسمونهم البويات. أما الرجل فلا يجوز له أيضا أن يتشبه بالمرأة. أما إذا كان مثل ما ذكرتك في أول الجواب بعض الناس يعني شعره خشن ويؤذيه في الحر والرطوبة تحديدا ويتأذى جدا ويسبب له إشكالات يعني جلدية، فما في بأس لو أنه أزاله. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. أحمد من فخور خكان يسأل يقول بالنسبة لي يقول ما هو الأهم، طلب العلم الشرعي أم الصلاة؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة طلب العلم ومسألة الصلاة ليس بينهما تداخل وتقابل حتى نقول ما هو الأهم. الصلاة بارك الله فيك ركن من أركان الإسلام مبانيه العظام، الله عز وجل جعل الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بني يعني هناك باني وهو الله عز وجل، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلاحظ كيف أن الله عز وجل جعل الصلاة أهم ركن وأعظم ركن بعد الشهادتين. وطلب العلم مطلوب يا أخي الفاضل، وطلب العلم على قسمين: علم عيني وعلم كفائي. أما العلم العيني هذا لا يسع مكلف أن يجهل هذا الأمر، يعني مثل مسائل الإيمانيات، مسائل العقيدة، مسائل التي علاقة الإنسان بربه عز وجل من إفراده جل وعلا بالعبادة وإفراده بالقصد والطلب، كما أنه أفرد الله عز وجل في ذاته وأنه واحد جل وعلا، كذلك يفرده بالقصد والطلب بأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. هذا واجب على كل مسلم أن يتعلم هذا الشيء وأن يعرف وأن يحذر الأمور التي تنقض وتقدح هذا الأمر أو تقدح في هذا الأمر، مسائل الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكفر وكذا، ينتبه لها الإنسان ويحذر منها حتى يبقى إيمانه صحيحا سليما قائما. ثم بعد ذلك يعرف يجب أن يتعلم أحكام الطهارة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن أغلب المسلمين للأسف يجهلون أحكام الطهارة وما عندهم استعداد يتعلمون، عنده استعداد يقرأ جرائد ومجلات وقصص وروايات، عنده استعداد ما في مشكلة، لكن يتعلم أحكام الطهارة لا. ولذلك الله بيسألكم جل وعلا عن هذا، ليش؟ لأن هذا أعظم مفتاح للصلاة، أعظم شروط الصلاة أنك تسأل عن الطهارة. هذا الصلاة ما تقام ولا تقبل إلا بالطهارة. كذلك الغسل، بعض الناس ما يدري ما هي الأشياء التي توجب الغسل إذا خرجت وما هي الأشياء التي لا توجب الغسل إذا خرجت مثلا، فيخلط. هذا مهم. وفي قاعدة مهمة ذكرها بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قال كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. شوف القاعدة العظيمة هذه، شوف أي شيء واجب عليك وجوب عيني فتقدم العلم عليها واجب، يعني ما تبدأ العبادة إلا بالعلم. ولذلك الناس الآن ولله الحمد مسألة الصلاة الله عز وجل يسرها وسهلها وأمر الأولياء الأمور، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. الآن الصلاة ولله الحمد من حيث كونها واجبة ومن حيث هيكل الصلاة العام، معرفة أن هذه 2 ركعتين وهذه 4، يدركها كل أو أغلب أولاد المسلمين. ليش؟ لأنه من الصغر يصلون، يمكن في جزئيات ما يعرفونها وقد يعذرون، لأن هذه قد لا يعرفها إلا طلبة العلم أو الفقهاء، مثل سجود السهو مثل بعض الأشياء. فيا أخي الفاضل ما في تعارض، فاجمع بين هاتين المصلحتين وحصلهما تنل أجرا كبيرا. بس لا تعطونا واجد لأن الوقت. تفضلوا تفضل يا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن اسالك؟
تفضل يا اختي.
عندي اسالك عن اختي، عندي اختي متزوجه منذ 14 سنه في دوله اوروبيه، ولها مع هذا الزوج 3 اولاد، وهي تريد ان تستشير فضيلتكم في امر بحيث ان زوجها غير مسؤول عن اولاده ولا يعتني بهم في دراستهم ولا يذهب بهم الى المدرسه او المستشفى ولا يعتني بتربيتهم، إلا أنه ينفق عليهم من الناحية المادية. فهي تتحمل ثمن المسؤولية وهو لا يصلي ويضربها وله علاقات محرمة مع النساء في مواقع التواصل الاجتماعي ويفعل هذا أمامها ويقول لها أنا حر وإن لم يعجبك الأمر أطلب الطلاق ولا يحتمي بنفسه أمامها في حين يعني إذا كان أمام امرأة أخرى كان على هيئة وهي تسأل فضيلتكم هل البقاء مع مثل هذا الزوج يعتبر أم صواب أم تركه الأصواب
ما يصلي مطلقا
نعم
ما يصلي مطلقا
لا ما يصلي
لا حول ولا قوة
يعني ممكن كان يعني في بعض الأوقات صلاة عيد أو يعني هكذا أو يعني أحيانا عندما يقع أمام الناس يعني في أمام الناس ويصلون أمامه فيصلي أمامه
إن شاء الله
يعني فقط.
إن شاء الله يا معمر
وهي تسألك يعني فقط هل تعتبر حرم أمر طلاق يعتبر يعني مثل بأنها تحرم أولادها من أبيهم مع أنها تعيش في دولة يعني غير مسلمة يعني تخاف من مصيرها أولادها يعني
إذا
يعني
أبشر يا معمر أبشر أهلا وسهلا أختي تفضل أم سارة
ألو السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
حبيت نستشيرك يعني يا شيخ في أنا عندي هو مشكل يعني عندي زوجي الحمد لله يصلي ويصوم ولكن عنده محل مش قادر يعني يكره والمشكل أنه راهو يدير الرقية باش يتكرى المحل ومتأكد أنه بلي فيه المحل فيه سحر يعني هل ممكن يعني تشرح لنا قضية يعني الرقية وكيف تجوز الرقية الشرعية يعني
يعني هو يريد أن يكري هذا المحل ولا أحد يأتي يستأجره هكذا
يعني فينا أناس عايزين يعني يكريوا المحل ولكن من بعد ما كان والو والمشكل أنه هو راه متواصل في الرقية الشرعية مع أنه يروح يرقي عند الشيوخ يعني بدراهم يعني بمال وهذا الأمر يعني عنده صافي مدة طويلة
طيب يا أم سارة أبشري
يعني اللي عايزته أنا هو نعرف باللي هل ما هي الرؤية الصحيحة الشرعية هل السحر يعني عنده دخل في هذا
إن شاء الله إن شاء الله نكتفي
شكرا إليك شيخ
يلا نكتفي جزاكم الله خير أعتذر من الأخوة اللي يعني ينتظرون على الهاتف لأن الوقت والله أدركني أبو عيسى بارك الله فيه يقول هناك أناس ما يحترمون كبار السن يعني لما يأتي كبار السن المستشفيات أو شيء يعملون بعض الحركات أو شيء من هذا القبيل أخوي أبو عيسى بارك الله فيك لا شك بأن هذا راجع إلى تربيتهم تجد الآن الناس يختلفون بعض الناس اللهم بارك حتى لو كان صغير عنده من الأداب والذوق والاحترام اللي يقدر الكبير ويحترم الكبير ويفسح له المجال وجلسه على الكرسي ويخدمه وكذا لأن هذا أصل تربيته وتنشئته سليمة قام عليه والده الأب والأم اجتهدوا على تربيته حتى طلع يعني اللهم بارك بهذا الخلق في للأسف الشديد ناس ما عنده هذه التربية ولا عنده هذا الإحساس ولا الاحترام للآخرين سواء كانوا كبارا أو صغارا هذا يعكس في واقع الأمر التربية اللي في البيت البيت مسؤول مسؤولية أولى على قضية تربية الأولاد بعض الناس يقول لك والله المدرسة صحيح المدرسة لها دور كبير لكن المحضن الأول هو البيت البيت هو الذي فعلا الطفل يعيش فيه إلى فترة يعني قبل أن يذهب المدرسة هذه فترة كلها فترة تعبئة فترة تربية فترة تلقين فترة تعويد فالمقصود يا أخي الفاضل هذه يرجع إلى البيت للأسف الشديد ولذلك نصيحة للآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم وأن يحسنوا تربيتهم وأن يجتهدوا على أن يكونوا على أحسن حال من جهة الأخلاق من جهة التعامل مع الآخرين ونصيحة أيضا كون الشخص والله افتقد إلى هذا النوع واللون من التربية ما يعني أن يستمر يقول والله ما دام أهلي أهملوني بستمر لا ما يجوز لا يعدل إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ويجب أن يعرف بأن هذا دين يعني لما أحترم الكبير أحترمه دين تقرب إلى الله عز وجل ليس منا من لم يوقر كبيرنا أو يوقر صغيرنا ولا يعرف الذي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا أو كما ورد في حديث آخر إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة يعني الكبير الرجل كبير السن حينما تكرمه أنت يعني مصدر هذا الإكرام هو أنك متربي على كتاب الله وعلى سنة الله ومعظم لله، معظم لله، فالله عز وجل حينما تعظمه تعظم أوامره وتعظم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما أمر الله به حينما تلتزمه أنت في واقع الأمر معظم لله جل وعلا. أبو عيسى حقيقة ذكر يعني قضية خاصة، أنا ما أدري والله يا أبا عيسى، يقول بعض القنوات فيها فتاوى، يقول ما يقبلون إلا الرسائل النصية، يقول أحيانا ما يجيبون، والمرأة عندها إشكالات تسأل عن مسائل الدم والحيض، يقول كيف أخي الفاضل؟ يعني أنا ما أدري والله، ممكنك تسأل نفس القناة تخبرهم بهذا، يعني تتواصل معهم تقول مثلا يعني زوجتك ولا أختك ولا بنتك ولا أهلك أو أقاربك يبعثون رسائل وما يقرؤونها، قد تكون رسائل إما أن تكون ما ذهبت ما وصلت، إما أن تكون هناك زحمة رسائل، وهذا الشيء معروف في البرامج الفضائية يكون تكدس بشكل كبير جدا، ما يعني الوقت ما يسعف أن الشيخ أو المفتي أو المذيع مثلا يعني يعرضها كلها مثلا، أو يكون هناك خطأ مثلا معين. فالحل يا أخي الفاضل أنك تلجأ إليهم وتقول لهم هذا الكلام، وممكن حلها بسيط وأنه تؤجل إلى اليوم الثاني أو الثالث، بحيث أن هذه المبالغ التي صرفت في هذه الرسائل تكون محفوظة للإنسان يستفيد علم من خلال الجواب. أبو عيسى يسأل عن المنارة البيضاء اللي في دمشق، يقول هل هي لها فضل مثل المسجد الحرام والنبوي والأقصى؟ أخي الفاضل أنا لا أحفظ نص في فضل المسجد الأموي، أنا لا أحفظ نص في هذا، يعني أنه مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد النبوي له كذا من الأجر، من صلى فيه له كذا، ما أحفظ في هذا، إنما المحفوظ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. بارك الله فيك. أم شذا من العراق تسأل عن المسح على الجوارب، تقول إذا مسحت على الجورب هل يلزم أن أصلي فيه أم لي أن أغيره؟ أخت الفاضل الأصل أنك تبقين على هذا الجورب وتصلين فيه، هذا الأصل، لكن لو حصل شيء وغيرتي ما في شيء ولله الحمد، يعني لو قدر الله مثلا اتسخ الجورب أو مثلا تأذيت من الجورب لسبب الأسباب ثم لبستي غيره، ما في بأس تصلين فيه في هذا الجديد، تصلين في هذا الجديد، فإنه في أصح أقوال أهل العلم لا يلزم بقاء الجورب نفسه، مثل الإحرام الآن، إحرام الإنسان في حج أو عمرة لو حب يغير الرداء أو الإزار ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. أم شذا تقول بالنسبة لصلاة سنة الفجر، تقول سمعتك بأن يعني تقول بأن بعد الأذان بعشر دقائق تصلون، طيب حتى السنة؟ نعم حتى السنة أخت الفاضل، يعني السنة الآن بعد ما يؤذن تنتظرين ثم تصلين السنة القبلية، لأن سنة الفجر قبلية، ثم بعد ذلك تصلين الفرض. بارك الله فيك. أم شذا تسأل عن الزكاة، تقول يعني عفوا قبل ذلك أعتذر من الأخ أبو راشد، أبو راشد بارك الله فيه من الشارقة سأل، يقول عنده مجموعة طيور، قفزنا سؤال أبو راشد، يقول عنده مجموعة من الطيور مبالغها كبيرة جدا، يقول قائم على إنتاج الطيور يعني الطيور الحر هذه الصقر، يقول هل عليها زكاة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو راشد، بالنسبة للطيور الأصل أنه ليس فيها زكاة، الأصل في الطير وفي الخيل مثلا الأشياء التي يسابق عليها أو كذا ما فيها زكاة، لكن إن عرضتها للتجارة بمعنى أنك هذه الطيور أصبحت عرض من عروض التجارة هي وما ينتج عنها يعني من التفريخ، وعرضتها للبيع والشراء مدة العام، نعم عليك الزكاة فيها بارك الله فيك، تقيمها بآخر الحول آخر السنة، تقيم أسعارها وتخرج ربع العشر، المبلغ اللي يطلع لك تقسمه على 40 وتخرج زكاته. إذا والله بعت واشتريت منها، بعت يعني قصدي من التفريخ هذا وحصلت مبلغ والمبلغ هذا عندك ودار عليه حول كامل، فيه الزكاة بارك الله فيك. أرجع للأخت أم شذا في سؤالها الثالث، تقول يعني عندها أخت كلما صار عندها مبلغ 100,000 تطلع زكاته وما تنتظر الحول، هل فعلها صحيح؟ لا يا أخت الفاضلة، فعلها غلط، فعلها غير صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا يعني زكاة المال إذا حتى يزكي لا بد من شرطين، حولان الحول وأيضا بلوغ النصاب، 100,000 فيما يظهر بأنه بلغ نصابها لكن ما حال عليه الحول، فتنتظر سنة كاملة. يمكن هي هذا المال ممكن تصرفه، وممكن أن تشتري في حاجة مثلا لا تجب فيها الزكاة، فكيف تزكي شيء ما وجب عليها بأصل الشرع في مثل هذه الفترة الزمنية؟ فتنتبه لهذا بارك الله فيك، وتعلمينا تخبرينا بأن تنتظر سنة كاملة، تنتظر سنة، تقول والله أنا أبغى أعجل. هي تقول أنا أصلا أريد أن أعجل الزكاة، أنا أعلم بأنه ما وصل ما بلغت الحول، ما في شيء، شأنها ما دام تريد أن تعجل الزكاة شأنها. لكن إذا قدر الله وحصل أنه ذهب رأس المال هذا، ما ترجع في هذه الزكاة، ما تقول رجعوا لي الزكاة، لا، تبقى الزكاة على حالها. أم شذا تقول يعني بنت يعني أختها هذه تنزل عليها، نزلت عليها دورة أو نزل عليها لون جوزي، تقول في يوم واحد وبعدين اغتسلت، تقول يعني أرشدتها بأن لا تغتسل في مثل هذه الحالة لأن هذا ليس بحيض. تقول هل كلامي صحيح؟ أختي الفاضلة، أولاً كل ما ينزل على المرأة من غير الدم الصريح، دم الحيض، فإنه ليس بشيء، ليس بشيء. الكدرة والصفرة والإفرازات سواء البنية أو غيرها مثلا، والخيوط، هذه إذا نزلت على المرأة فإنها لا تكون دورة شهرية، ما تعتبر دورة. هذه مثل البنت هذه التي نزل عليها اللون الجوزي، هذه ليست بدورة. لكن إن اتصلت بالدورة، يعني مثلا الآن امرأة بدأت تشعر بآلام وأوجاع الدورة، آلام الظهر وأوجاع الظهر بالنسبة للدورة، ونزل عليها بني الصباح ثم في الليل نزل عليها الدم، هذه من الدورة، تحسبها من الدورة. أو مثلا ثاني يوم نزل عليها مباشرة من الدورة، لكن إذا كان الوقت طويل لا، هذا ليس من الدورة، لا يعد من الدورة. طيب، عندي الأخت أم عمر بارك الله فيها من الجزائر، ذكرت عن يعني أختها متزوجة من 14 سنة ولها 3 أولاد، وزوجها لا يصلي وغير مسؤول ولا مهتم عن أولاده ولا يعتني بتربيتهم، ويضرب زوجته وله علاقات محرمة ويتعمد والعياذ بالله المجاهرة بالحرام، نسأل الله العافية والسلامة. تقول يعني الأخت هذه أخت أم عمر تقول يعني هل يلحق بأني أطلب الطلاق؟ وإذا طلبت الطلاق هل آثم في قضية قطع الأولاد عن أبيهم أو شيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة، فيما يظهر بأن هذا الرجل اللي شرحت صورته وبينت صورته رجل مستهتر، ما دام أنه لا يهتم بدين ولا بدنيا ولا بإقامة حقوق، فلا خير فيه، مثل هذا النوع لا خير فيه. وقول أختك بأن والله يعني أقطع عنهم وأقطعهم عنه، هذه مسألة يعني في الغيب، ما يعلم الإنسان ماذا يحصل لهذا الرجل. لكن أنا أنصح أختك أولا بأن تحاول أن تنصحه وأن تعظه وأن تكثف النصيحة عليه والموعظة برفق ولين. الأمر الثاني تعطيه فرصة، تقول له شوف يا فلان، أنا الآن يعني الذي صبرت عليه يكفي، خاصة وعياذ بالله تركه للصلاة هذه أخطر الأمور، وأيضا مجاهرته بالحرام، ارتكاب المحرمات واعتداء على المرأة بالضرب، هذا كله لا شك بأنه أمور محرمة. فتقول أعطيك 2 أو 3 شهور عدل من حالك وعدل من وضعك، فإن استقام فالحمد لله، إن لم يستقم فيجب عليها أن تفارق مثل هذا الجنس من الرجال، بل قد أقول لا خير فيها إن بقيت تحت هذا الرجل الذي لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعني يخاف الله في هذه المرأة الصالحة المصلية، يضربها ويعتدي عليها ومحملها المسؤولية كاملة، من الذي يرضى بذلك؟ هي صبرت ويعني 14 سنة، لكن مع ذلك تعطيه فرصة أولى وثانية وثالثة، وتعطيه فترة زمنية، ولعل الله عز وجل يفتح على قلبه. إن الحمد لله ارتدع وانزجر واستجاب، هذه نعمة من نعم الله. إن لم يستجب وبقي والعياذ بالله على حالته هذه اللي ذكرتها أنت وشرحتها، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. المرأة إذا كانت تحت رجل بمثل هذه الصورة ما يمكن أن تعيش عيشة سوية ولا حياة رضية هنية، بل تعيش في قلق وأزمات وأمراض، أمراض شيء طبيعي موجود هذا. فإن استجاب الحمد لله، لم يستجب لها الحق الكامل أنها تطلب الفراق منه، وأسأل الله تعالى أن يهدي ضلال المسلمين. أختي أم سارة بارك الله فيك، أعتذر منك، إن شاء الله غدا في أول البرنامج نجيب على سؤالك، بارك الله فيك. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.